بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله الجميع، وحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب ركوب السيارة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصال. كلمة الفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن آداب تتعلق بركوب الدواب والسيارات وغيرها من وسائل النقل، وذكرنا في لقاءات سابقة عددا من هذه الآداب، ونختم آداب الركوب بهذا الأدب وهو عدم اتخاذ الدواب بمنابر. والمقصود بذلك الدواب ذوات الأرواح، يعني من البهائم، فلا ينبغي أن يقف راكبوها لتبادل الحديث وهم على ظهورها، فإن هذا مما يشق على هذه البهائم، وهذا دليل على قلة الرحمة بهذه البهائم. وهذا الأدب في الحقيقة يدل على رحمة الإسلام بهذه الدواب، ولذلك ينبغي عليهم أن ينزلوا عن ظهورها لكي يتحدثوا، فإذا أرادوا التنقل عاودوا الركوب عليها مرة أخرى. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغوا إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. لكن لو أنهم تبادلوا الحديث أثناء مشي الدواب بدون توقف فلا بأس بذلك، غير أن هذا الحكم لا يلزم راكبي السيارات، فإن توقفهم وتحدثهم عليها لا يشق عليها بحال، وليس فيها امتهان، لأنها جمادات ليس فيها أرواح. ولكن في الحقيقة هذه السيارات لم توجد لكي كذلك أيضا لكي نجلس عليها ونتحدث، فلذلك الذي يريد أن يسامر الحديث من الأدب أن يكون ذلك في المجلس، لا أن نتخذ هذه السيارات كأنها مجالس لنا نتنقل فيها ونتحدث فيها، حتى أن بعض الناس للأسف الشديد قد استغنى عن كثير من المجالس واستبدلها بالحديث والمرور والسير في الطرقات، وهذا يجعل الوقت يضيع من غير فائدة. وكذلك أيضا في ذلك أيضا إهدار للمال، لأنهم إن كانوا يريدون أن يتحدثون فلهم أن يتحدثوا في مجالسهم، وبذلك لا يستخدموا هذه الأموال فتضيع في الطرقات، ولكن الأصل في ذلك هو الجواز. فلو أن أحدا أراد أن يسامر أحدا على ظهر السيارة فله ذلك، لأن الحكم الذي ذكرناه في مطلع الحديث إنه متعلق بما له روح يحس بمن فوقه، فأما إن كان لم يكن له روح كان ذلك على الأصل وهو الجواز، وهو الجواز. هذا ما تيسر ذكره من آداب الركوب، وقد ذكرنا عددا طيبا من هذه الآداب، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه المراكب التي نركبها وأن يجعلها قربة إليه وطاعة إليه، وأن يحفظنا على ظهورها أينما كنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم أرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل أو تسأل تقول: حكم ترك الصلاة عند نزول الكدرة وقطرات الدم التي تنزل وتنقطع خلال الأيام التي تسبق الدورة الشهرية؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن المرأة قد أوجب الله جل وعلا عليها حال نزول الدم أن تترك الصلاة، ولذلك معاذة أتت إلى عائشة رضي الله عنها تسألها: ما بالنا إذا كنا حيض ندع الصلاة ندع الصلاة ولا ندع الصوم؟ فقال كان عفوا فأتت إلى كان أتت معاذة إلى عائشة رضي الله عنها تسألها: ما بالنا إذا كنا حائض تركنا الصلاة؟ فقال: حرورية أنت الصلاة والصوم. قالت: حرورية أنت؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، لأن هؤلاء كان مذهبهم أن الحائضة تدع الصلاة ولكن لا تدع الصوم. قالت: حرورية أنت؟ قالت: لست حرورية ولكني أسأل. فقالت: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة الحائض تدع الصلاة حال نزول الدم، والمقصود بنزول الدم هنا هو دم الحيض الذي تعرفه النساء. ولذلك لما أتت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت ما ينزل عليها من دم الاستحاضة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: دم الحيض دم أسود يعرف، أي تعرفه النساء. وضبط أيضا لفظ الحديث: يعرف، أي له رائحة. فالأصل في دم المرأة أن النساء تعرفه، وهو أنه إذا جاء الدم المتتابع الذي يصيب المرأة. يبقى هنا إشكال في الكدرة التي تسبق دم الحيض، والكدرة أيضا التي تسبق التي تأتي بعد زمن الحيض. فبعض النساء لا ينزل الدم عليها مباشرة، وإنما يسبق نزول الدم يسبقه كدرة وشيء يقارب الدم، ثم بعد ذلك ينزل الدم. وقد يكون أيضا بعد انتهاء الحيض كذلك أيضا. فإذا كان قبل الحيض وانفصل عن دم الحيض، بمعنى أنه يأتي يوم ثم يقف يوم، ثم بعد ذلك يأتي يوم ثم يقف، أو يكون قليلا في أول النهار ثم يقف، ثم لا يأتي إلا في آخر النهار، أعني الكدرة، فمثل هذه الكدرة ليس لها أثر في إسقاط الصلاة أو الصوم عن المرأة حال الحيض، فهذه ليس لها أثر، بمعنى أنها تصلي وتصوم حتى تنزل عليها الدورة، وهو الدم الذي تعرفه. ولكن إذا كانت هذه الكدرة متصلة بالحيض تماما، بمعنى أنها أن الكدرة تأتي في مثلا مع طلوع الفجر، ثم بعد ذلك قبل الظهر يأتي دم الحيض بعده، فمثل هذه التي تتصل بالحيض فهذه تعتبر من الحيض. إذن ضابط هذه المسألة أن الكدرة إذا كانت متصلة بالحيض تماما فهي من جملة الحيض، أما إذا انفصلت بمعنى أنها كانت تنزل وتقف لساعات ثم بعد ذلك ربما تنزل هذه الكدرة ولم تتصل بالحيض اتصالا مباشرا، فهي على الصحيح من أقوال العلماء لا تعد من الدورة، خصوصا إذا كانت المرأة تأخذ عدتها من الدورة كاملا، يأتيها الدم الصريح لمدة 7 أيام أو 8 أيام، فهذه قد أتاها دم الحيض الذي تعرفه النساء في مدته المعتادة. ولذلك أحيانا بعض النساء تستمر عندهم مثل هذه الكدرة قبل الدورة أيام، 3 أو 4 أيام تنزل عليها هذه الكدرة، ثم بعد ذلك تأتيها الدورة لمدة 8 أيام أو 7 أيام، فهذا يدل على أن هذه الكدرة التي تسبق دم الحيض ليست من الحيض، لأن المرأة جاءتها حيضتها والذي تعرفه النساء في عدتها 7 أو 8 أو 6 أيام. إذن فخلاصة هذه المسألة أن المرأة إذا كانت هذه الكدرة متصلة بالحيض فهي من الحيض، أما إذا كانت منفصلة تأتي متقطعة ويحصل الجفاف وبعدها، وكانت المرأة تأتيها عدتها من الدورة الطبيعية كاملة، فمثل هذه الكدرة التي تتقطع وتسبق دم الحيض لا تعد من الحيض، وبناء عليه فأنها تصلي وتصوم، وغاية ما تؤثر هذه الكدرة أنها إذا نزلت فإنها تبطل الوضوء وعليها أن تعيد الوضوء، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول إذا فاتت صلاة المغرب صلاة الظهر والعصر، فيقول هل أبدأ بصلاة العصر إذا كان في وقت العصر، هل يقول أبدأ بصلاة العصر أو الظهر؟ ويقول إذا كنت قد صليت العصر ثم يقول صليت الظهر بعد ذلك، هل أعيد مرة أخرى العصر؟
الحمد لله، من فاتته صلاة الظهر وتذكر أو استيقظ أو زال العذر في وقت صلاة العصر ولما يصلي العصر، فإنه يبدأ أولا بصلاة الظهر ثم يصلي بعد ذلك العصر، وذلك لأن الأصل في الصلاة أن تكون مرتبة، والظهر تسبق صلاة العصر، وبناء على ذلك فيصلي المصلي قضاء الصلاة كالأداء، والأداء تكون صلاة الظهر قبل صلاة العصر، وبناء عليه فأولا يبدأ بصلاة الظهر، ثم بعد ذلك إذا انتهى من صلاة الظهر صلى العصر بعد ذلك مباشرة، وهذا يعد من القضاء ولا يعد من الجمع بين الصلاة. الحالة الثانية فيما لو أنه قام فصلى العصر وبدأ بالحاضرة، فإذا صلى الحاضرة تامة وقد نواها نية صلاة العصر فالصلاة هنا صحيحة، وعليه أن يقضي صلاة الظهر، وهذا قول لبعض العلماء يرجحه فيما إذا اجتمعت أكثر من صلاة وقد حضرت الصلاة الحاضرة، يذهب بعض العلماء إلى أنه يبدأ أولا بالحاضرة ثم بعد ذلك يصلي الفائتة. على كل، لو أنه صلى العصر وفرغ منها وقد نواها العصر ثم بعد ذلك قضى الظهر بعد ذلك، فإن صلاته صحيحة، ولكن كان الأولى له أن يبدأ أولا بصلاة الظهر ثم بعد ذلك يصلي العصر، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول لو وجد شك أحد، يقول شك أحد عن وجود عمل في المنزل. نعم. كريم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو كريم.
سؤال للشيخ، إن شاء الله إذا كنت بصلي سنة ويعني مثلا أريد الإطالة فيها، أو مثلا صلاة استخارة، وجاء أحد يعني يمكن بده يصلي معي يعني على أساس يمكن فكرني أصلي صلاة راتبة، فهل ممكن إني مثلا إنه مثلا
كيف قطع الصوت، هل ممكن
بأي طريقة إني هذا الشخص اللي بده يصلي معي اني مثلا اعطيه اي ايماء او اشاره اني انا يعني مثلا حاب اطيب في الصلاه، لان اذا كان معي يمكن حد ماموم فما راح اشق عليه. فهل في طريقه اني امنع من الصلاه معي، او اني اعمل اشاره خليه يمتنع، او اني انا اكمل وما في مشكله؟ او كمان اذا كانت صلاه استخاره فهل يجوز اني استمر؟
انت تقصد انه تم بك على انك تصلي الفريضه؟
انا داخل اصلي سنه او استصلي
هو هو, هو 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 عندما تم بك يظن ان يعلم انك تصلي النافله، وهو يظن
هو لا يعلم، يمكن دخل لقاني انا في المسجد مثلا اصلي فدخل فجاء يعني يصلي معي، لانه بعد مثلا صلاه الظهر او بعد صلاه العشاء.
ان شاء الله واضح. ان شاء الله جزاك الله خير ابو كريم، تسمع ان شاء الله رد. نجي فضل الشيخ، سؤال ابو كريم يقول اذا كنت اصلي النافلة ويقول أريد أن أطيل في الصلاة، أو صلي يقول استخارة ودخل أحد وأراد أن يأتم بي، فيقول هل هناك يعني إشارة معينة أرشده أني أريد أن أصلي صلاة طويلة، أو أني أصلي استخارة، أو أن أصلي نافلة، فيقول كيف أعلمه بذلك؟
الحمد لله الأمر لا يحتاج إلى إعلام، بل إنما متى ما صح اجتماع هذا الإمام مع هذا المأموم فإن الإمام هنا يطبق السنة في ذلك، وهو إذا كان إماما فإنه لا يشق على من خلفه من المأمومين. وعلى هذا فإنك إذا صليت وجاء مؤتم آخر فأتم بصلاتك فأنتما هنا جماعة، والإمام إذا صلى جماعة فإنه يصلي ويراعي حال المأمومين خلفه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ رضي الله عنه إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن من ورائه الصغير والكبير وذا الحاجة، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء فأنت الآن لم تصبح منفردا في صلاتك، بل أنت إمام والإمام يراعي من خلفه من المأمومين فلا يشق عليهم في الصلاة. وإذا ذكرت أنها نافلة فالنافلة لها أحكام كثيرة جدا، ومن جملة هذه الأحكام لك أن تقضي هذه النافلة، ولك أن تعتد بها نافلة. وإذا كانت صلاة استخارة فإنك تعيد صلاة الاستخارة مرة أخرى إذا فرغت من الصلاة مع هذا الذي تم خلفك، أنت تشرع في صلاة استخارة مرة ثانية. والأمر في صلاة الاستخارة لا يحتاج إلى إطالة، وإنما هي ركعتين كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ركعتين من غير الفريضة. والمقصود من هذه الصلاة الدعاء، فأنت تركز على جانب الدعاء، إذن تخفف في صلاتك ويتم بك المأموم خلفك، فإذا فرغت من الصلاة دعوت الله دعاء الاستخارة، لك أن تدعو بعد أن تفرغ لأنك نويتها نافلة ولم تنويها فريضة، فلك أن تدعو بعدها، وإن أحببت أن تصلي مرة أخرى فلك أن تصلي مرة أخرى وتدعو في صلاتك، أو لك أن تصلي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما شئت من النوافل المطلقة. المقصود أنك متى ما كنت إماما فإنه تنطبق عليك جميع أحكام الإمامة، ومن ذلك مراعاة الإمام لمن خلفه من المصلين فلا يشق عليهم، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول لو شككت عن وجود عمل في المنزل لكن يقول لا أعرف مكان العمل، ويقول في هذه الحال ما هو الأفضل؟ أفضل يقول شيء أفعله في المنزل لكي أبطل هذا العمل.
في الحقيقة هذا السؤال يحتاج إلى تفصيل، وذلك لأن بعض الناس مبتلى بالشك خصوصا في هذه المسائل، يظن أنه محسود، يظن أنه قد عمل له السعر خصوصا إذا لم يرى توفيقا. فهذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى مزيد توضيح وبيان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، نأخذ هذه المكالمة ثم نرجع للتفصيل. أخ أحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد تفضل.
الشيخ عندي استفسار الله يسلم.
نعم.
بخصوص هل يجوز أني أدعي بدل أدعي استخارة بدل ما أصلي صلاة استخارة؟
إن شاء الله.
هل يجوز دعاء ولا لازم الصلاة يعني أني أصلي صلاة الاستخارة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، الله يبارك فيك يحفظك. نعود يا شيخ للتفصيل في مسألة إذا شك في وجود العمل في المنزل.
نعم، فهنا ننظر هل هذا الشك له مستنده أم هي مجرد ظنون. فإذا كانت مجرد ظنون فالأصل أنه لا يلتفت إلى مثل هذه الوساوس ويقطعها باليقين بأنه ليس به من بأس، وأن هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس هداهم الله كل ما تعسرت عليه الأمور أو حصل تغير من الأبناء أو من الزوج أو من الزوجة يعلق ذلك بالسحر ويعلقه بالحسد ويعلقه بغير ذلك من الأمور التي في الحقيقة لا أصل لها أبدا، لا أصل لها بتاتا، بل إنما الله جل وعلا يبتلي العباد. ف تبتل المرأة بزوجها بعد أن كان خيرا صالحا بأنه يتغير وينحرف والعياذ بالله، وكذلك أيضا الأبناء، وهذه من جملة الابتلاءات التي يبتلى بها الإنسان. أما إذا كان لذلك قرائن، ومن جملة هذه القرائن أن يرى السحر في المنام، أن تراه رؤيا حق، تراه في المنام أن هناك سحر موضوع في البيت، فمثل هذا يعول عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أري السحر في مشط ومشاطة، فأريه عليه الصلاة والسلام في المنام. فإذا بنت ذلك على أصل وهو شيء ملموس ظاهر أو معلوم بالشرع كالرؤيا، أو ملموس ظاهر كان ترى عقدا وترى كتابات موجودة مثلا، ولكن مثلا ضيعتها أو جاء في نظرها ثم أغفلته ثم تذكرت أنها رأت مثل هذا الشيء في البيت، فإنه هنا يعول على مثل ذلك ويتخذ في ذلك السبيل الشرعي الصحيح في رد مثل هذه الأسحار. أما إذا لم يكن شيء ظاهر أو شيء دل الشرع على اعتباره فهذه لا تخرج عن كونها وسائس وطرق من طرق الشيطان لإغواء هذا الإنسان وإلقاء الوهن والضعف عليه بما يريه من هذه الأفكار التي لا أساس لها من الصحة ولا وجود لها في الواقع، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ أحمد يقول هل يجوز أن أدعو بدعاء الاستخارة من غير صلاة؟
الاستخارة لها أحوال، ومن أكمل أحوال الاستخارة أن يؤتى بهذه الاستخارة كما جاءت في السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك الحديث. فكمال الاستخارة أن يؤتى بها على هذه الصفة التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهما ركعتان من غير الفريضة، ثم يكون الدعاء بعدها. والحالة الثانية أن يحتاج إلى اتخاذ قرار سريع ولا يمكنه أن يصلي، أو تكون المرأة في حال الحيض فلا يمكنها أن تصلي وهي ستحتاج إلى اتخاذ قرار، وهي مترددة في ذلك، واستشار وسأل أهل الخبرة فدلوا على أحد الأمرين، فهنا يستخير بالدعاء فيدعو من غير صلاة. إذن أكمل هذه الأحوال أن يؤتى بدعاء الاستخارة وتسبقه الصلاة من ركعتين من غير الفريضة، فإن لم يتيسر لوجود العذر أو لضيق الوقت أو لوجود المانع من أداء الصلاة، فإنه في هذه الحال يدعى بدعاء الاستخارة من غير صلاة، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة، يقول كنت مسافر فترة يقول 6 أشهر وزوجتي في بلدي، ويقول أنا بعد هذه 6 أشهر سافرت ورجعت لبلدي في رمضان، فيقول ارتحت في آخر مدينة قريبة لبلدي وبقي تقريبا يقول 5 ساعات في البر، والعلم يقول للعلم أني لم أكن صائم، ووصلت صباحا وجمعت زوجتي وهي كانت صائمة وكانت تحاول إيقافي، فما الحكم؟
الحكم ها هنا أنك من حيث ما فعلته لا شك أنك وقعت في محظور، ألا وهو أنك جامعت زوجتك وهي صائمة، والعذر المبيح في ذلك أن تكون هي غير صائمة كأن تكون مسافرة معك، وقد أبيح لك الفطر في حال السفر ورجعت في حال النهار، فها هنا أنت لك عذرك بعدم الصيام، ولكن ليس لك العذر ها هنا بالجماع في نهار رمضان. وعلى ذلك فالصحيح الذي يظهر لي والله أعلم من هذه الواقعة أنك وقد وقعت في منكر، ألا وهو أنك أوقعت زوجتك في الحرج، وذلك بجماعها في نهار رمضان إذ يحرم عليها الجماع في نهار رمضان، وكونك قد فعلت ذلك إكراها لها فلا يلزمها أي شيء، فلا يلزمها شيء من الكفارة، وتقضي هذا اليوم أما ما يتعلق بك فإنك عليك التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى مثل هذا الأمر لاحقا، وبالله التوفيق.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ عادل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ عادل.
الله يبارك فيك يا رب العالمين. أنا عارف وقت البرنامج خلاص.
الله
يبارك لو نقدر
تفضل تفضل تفضل.
صديق لي بس حضرتك يعني هيتزوج، أخذ بالك هو كان متزوج الزوجة ديت وطلق بثالث رجعة، فهي بتشترط العصمة تكون في ايدها.
كيف طلق 3 طلقات؟
لا طلقتين حضرتك، يعني واحدة والثانية دي اللي هي يعني يعتبر يعني ايه الردة الأخيرة ليها يعتبر زي ما
نعم.
على ما فهمت منه يعني. فهي طالبة ان العصمة في ايديها، فايش يعني ايه العصمة في ايديها ويحققها؟ في موجز كده نعرف البرنامج قرب يخلص. جزاك الله خير
ان شاء الله. ان شاء الله جزاك الله خير. الله يبارك فيك اخي، تسمع ان شاء الله رد. حياك الله الشيخ. يسأل الأخ عادل عن ما الحكم إذا طلبت الزوجة أن تكون العصمة في يدها؟
العصمة هي حق للزوج، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الطلاق لمن أخذ بالساق، وهذا شرط باطل عند أكثر العلماء، لأن ملك هذا الشرط إنما هو للزوج وليس للزوج أن يهب هذا الشرط للزوجة، وبناء على ذلك فهذا الشرط يخالف مقتضى عقد النكاح، مقتضى عقد النكاح. والصحيح أن مثل هذا الشرط يبطل ويكون الحق للزوج في ذلك، أي أنه هو الذي يملك الطلاق. هذا صح ما في هذه المسألة، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز المناعي، من الإخراج سلطان القطامي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.